بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وفي المسند، مسند الإمام أحمد، والسنن، سنن الترمذي والنسائي وسنن الدارمي وسنن أبي داود الطيالسي، حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب بما يفعل، وهو حديث صفوان بن عسال، وهو معروف في قصته أنه جاء يطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم، ثم ذكر له من فضائل طلب العلم، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. هذا حديث عظيم فيه فضيلة طلب العلم، وكفى به شرفا أن تتواضع لك ملائكة الله فتضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم رضا بما يطلب وبما يفعل. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، الجلد الأول صفحة 64، قال: فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، انظر إلى كلام الإمام مالك، يعني تبسط أجنحتها تدعو لطالب العلم، كمان الإنسان يدعو الله فيبسط يديه، فالملائكة تبسط أجنحتها لتدعو لطالب العلم، وهذا معنى جميل في الحقيقة، مع أنه أيضا يحتمل معنى أوسع من هذا. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، ركز معي، لطالب العلم، ما قالت لطالب الملك، لطالب الجاه، ولا لصاحب المنصب، إنما لطالب العلم، لأن طالب العلم في نظر كثير من الناس يحتقر، حتى أن كثير من الناس يظن أن مهنة طلب العلم هذه إنما هي للبسطاء المساكين ونحو ذلك، وأما من كان له شأن أرفع من هذا فلا يرى لنفسه حاجة إلى العلم وأهلية لذلك، يرى أنه أرفع من ذلك. فكان العوض أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة كراما تتواضع لطالب العلم هذا وتضع أجنحتها له رضا بما يفعل، كفى بهذا شرفا. ولكن انظر إلى هذه القصة التي نقلها هنا الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهي موجودة في غير هذا الموضع، كما أشار إلى هذا المرجع كتاب المجالسة لأحمد بن مروان المالكي، ساق بسنده إلى هذا المحدث، إلى أحمد بن شعيب، قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، أهل البدع المعتزلة، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، اعتزلوا مجلس الحسن البصري، كان يدرس في المسجد فاعتزل مجموعة من الطلاب المشاغبين، اعتزلوا إلى سارية في المسجد وجعلوا يقررون خلاف ما يقرره أبو الحسن الأشعري، قال نعم الحسن البصري، فسموا بذلك معتزلة وشهروا وتفردوا برأيهم واعتنقوا رأي الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة في الدنيا وأنه في الآخرة منزلة بين منزلتين، ومنهم من يقول في الدنيا منزلة بين منزلتين، لا نقول مسلم ولا كافر، منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة لا نقول يخلد في النار ولا يدخل الجنة، منزلة بين منزلتين. اختلفوا واضطربوا في ذلك، فغلاتهم حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر وفي الآخرة بالخلود في النار، ومن هو دونهم توسطوا في ذلك وقالوا منزلة بين منزلتين، مرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر. ولهم أصول خمسة معروفة في كتب العقائد: التوحيد وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين منزلتين والعدل. هذه خمسة أصول المعتزلة بنوا عليها مذهبهم: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين منزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الأصول ظاهرها الرحمة، كلام عدل، مش بقى أحسن من العدل، لكن يقصدون بالعدل هنا أن صاحب الكبيرة ليس بمسلم ولا بكافر. أنعم أن يقصدون بصاحب الكبيرة أنه مخلد في النار. والتوحيد نفي الصفات، جعل الله واحد يعني من غير صفات، انظر الاسم توحيد، ما قالوا التوحيد إفراد الله بالعبادة، التوحيد تجريد الله من أسمائه وصفاته. طيب الآن معروف عن المنكر، كلام طيب ظاهره، لكن يقصد الأمر معروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام، المنزلة بين منزلتين، صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، إنفاذ الوعيد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. إذن اتخذوا أسماء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وهكذا كل من أراد أن يمرر باطلا لا بد أن يلبسه ثوب الحق حتى يقبل. فهذا الوعيد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، يقول الله عز وجل توعده، لا بد ما يوفي بالوعيد هذا. ها؟ والعدل كذلك، عندهم العدل مقارب لهذا. قال رحمه الله، نواصل كلامه، قال: فاعتزل، كان رجل من المعتزلة جعل يستهزئ بالحديث، يعني يسخر من هذا الحديث، لأن المعتزلة أيضا هم عقلانيون يحكمون العقل على الشرع، وقد ضل أناس بتحكيمهم العقل على الشرع، مع أن العقل ينبغي، بل يجب، ما هو ينبغي، أن يكون تحت الشرع، لأن هناك أشياء تدركها العقول وهناك أشياء لا تدركها العقول، فليس شرطا أنك ما تسلم ولا تستسلم إلا لما أدركه عقلك. نعم لا يوجد هناك حكم شرعي يتنافى مع العقل السليم، لهذا الشيخ الإسلام كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، فلا يوجد هناك نقل صحيح وصريح يتنافى مع العقل السليم، بل كل الأحكام التكليفية تتوافق مع العقل السليم. إذن هم عقلانيون المعتزلة، ولا يزال فكرهم موجود إلى الآن، وإن انتهى، انقرض شيء كفكر سائد يقال له معتزلة، لكن أفكارهم موجودة ويعتنقها ويقول بها كثير من الناس، ممن ينفي الصفات أو ممن يرى الخروج على الحكام المسلمين بذريعة الظلم والفساد والفسوق ونحو ذلك، هؤلاء معتزلة خوارج. هؤلاء ما رضوا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، تريدهم يرضون عن ولاة أمرنا في هذا الزمان؟ أنس يرضون، لو جئنا لهم بعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب سيرضون عنه؟ ما سيرضون عنه. أسلافهم ما رضوا عنهم، بل كفروهم، كفروا علي بن أبي طالب وقتلوه، وكفروا عثمان بن عفان واستباحوا دمه وقتلوه. قال: فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة. انظر إلى أي جرأة، إلى أي مستوى من الجرأة وصل لما سمع هذا الحديث، قال: والله لأطرقن نعلي بمسامير، يعني يجعل في نعلي مسامير، فإذا جئت غدا أكسر بها أجنحة الملائكة. قال: فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيها الآكلة. سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب، عاقبه الله سبحانه وتعالى. ونزلت به عقوبة عاجلة، أصيبت جفة رجلاه بما يسمى الآن مثلا بالشلل، جفة رجلاه يعني خلاص ما في حركة، وقعت فيه الشلل ما استطاع يحركها، ووقعت إضافة إلى الشلل الآكلة، مثل ما يقع في الناس الآن السرطانات عافانا الله وإياكم، ويضطر إلى بترها، يضطر إلى بتر ذلك القدم. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن، ماجن من المجون الذي يكثر من قول الرفث والغزليات وذكر النساء ونحو ذلك والسماع إلى القينات. قال: وكان معنا رجل ماجن منهم، نعم، في دينه، متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. هذه قصة الآن أخرى وقعت لرجل آخر. وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضلل بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وذكر حديث المسعى الخفين. قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح، ما ذكر كلاما آخر. إلى أن قال: قال ابن عبد البر: هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية. إذا الملائكة لها عمل، عمل تضع أجنحتها وعمل تحف أجنحتها، أما وضع أجنحتها فتواضع وإجلال لطالب العلم، وأما أنها تحف بأجنحتها من باب الحفظ والصيانة والحراسة له ألا يصله مكروه. قال: فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم، ركز معي، لو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. صدق رحمه الله تعالى.